السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله، واصلوا العمل، فلا زلتم في مبدأ الشهر، فمن فثر من الآن فكيف يقضي بقية أيام وليالي رمضان؟ قال الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال المفسرون: القنوت هو دوام الطاعة، على المسلم أن يداوم على الطاعة والدعاء والصدقة في رمضان، ولا يجعلها مجرد أيام يعزم فيها على المسابقة في الخير ثم يدبر ويكون في جفاء، فالجفاء بعد الوصل خيبة، سيما مع الله جل في علاه. ولذلك على المسلم أن يدعو الله أن يعينه في بقية أيام رمضان، فدعاء الله مهم. بعض الناس يقال له واصل العمل واهتم، ثم يعتمد على نفسه فيخيب ويعجب ويعتقد أنه يقدر بنفسه، وإلا إذا كان هذا ممكن فلماذا أنزل الله إياك نعبد وإياك نستعين؟ فالعبادة لا يمكن يقوم بها الشخص وحده ويداوم عليها إلا بإعانة الله له. فعليه يقول: يا رب أعني على بقية رمضان، أعني على ذكرك وشكرك، كما في آخر الصلاة: يا معاذ إني أحبك، فلا تذرن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فما أحوجنا لهذا الدعاء سيما في رمضان، ونخشى عند ذكره في الصلاة، فإن هذا يعيننا في رمضان وغير رمضان ونحن أحوج إليه. كان النبي يقول لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، وذكر له وقتا يستجاب فيه الدعاء، وهو بعد السلام، قبل السلام، دبر كل صلاة الدبر منه، كما قال ابن تيمية، يقول دعاء الله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنما يكون قبل السلام، يكون قبل السلام وليس بعد السلام. أنه قال: لا تذرن دبر كل صلاة دبر الشيء منه. فإذا قبل السلام يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وينوي ذلك في رمضان الآن. والدليل على أن العبد يعني لم يستعن بالله ويتوكل عليه فتور،
تجده في نصف رمضان وحتى قبل نصف رمضان يفتر عن قراءة القرآن ويتشاغل باللهو وما لا فائدة فيه من الكلام. المطلوب مواصلة العمل، مواصلة العمل كما قال الله تعالى في كتابه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فعلى المسلم ألا يفتر وتفتر عزيمته، بل عليه أن يواصل العمل. ومن أعظم الأسباب للشرود عن العمل صاحب السوء الذي يلغو مع الشخص، سواء في الجوال والمواصلات، فإنه هو من أعظم أسباب الغفلة في رمضان. السمر معه في قيل وقال وما لا يجوز من الكلام وحضور النظر والحرام، فليجعل مع أصحاب، يجلس مع أصحاب صالحين، إن احتاج أن يجلس فليجلس مع أصحاب صالحين يذكرونه بأيام الله ويصبرونه. والعصر: إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، تواصوا بالحق أي بالاستمرار بالعمل بالحق، وتواصوا بالصبر، الصبر هذا كما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انفرط أمره حتى صار مثل العقد، لما تقص السلك تقصه ينفرط كذا. شوف بعض الناس أمره فرطا، ما يمشي على علم ولا صدق مع الله، في كل شيء عنده نكبة، فلا تطعه ولا تجالسه، لأنه قد انفرط أمره بقطع صلته بالله، فانقطع كل نظام حياته، فأصبح كالعقد الذي انقطع السلك فانفرط أمره فرطة. تجد في الصلاة متخبط، ليس على علم يصلي، وفي الزكاة يهمل إخراجها، وفيه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. إذن لا يدعوك ملاحة صديق السوء وعذب لسانه وقوله لمجالسته، إنما اختيارك للجليس التقوى هي الميزان. نعم، المرء على دين خليله، فإذا كنت في رمضان تخالل أهل البطالة وضيع البقات فأنت مثلهم، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم، اقرأ ونقرأ رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في المفطرات ونكملها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب قاعدة فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. قال رحمه الله: فصل. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا الكحل.
طيب، الشخص يأتي إلى تجويفات في البدن فيقطر فيها، من التجويفات المصران الغليظ لنهاية الشرج الحقنة، ومن ذلك مثلا الجرح، إذا جرح فدخل الحد من الجرح إلى اللحم وانكشفت العروق وانكشف الدم، ومن ذلك الإحليل وهو مجرى البول، آلة البول، قضيب. فما حكم من قطر في هذه الأشياء الذي ليست فم ولا محل اللذة؟ تنازع العلماء في ذلك، فقال بعضهم: من قطر في إحليله قطرة، وضع في قبله مثلا عنده التهاب في مجرى البول، فدخل مثل المصاص يعني قناة ثم ضخ لكي يطهر مجرى البول، قال بعضهم يفطر هذا لأنه دخل بدنه، هذا اسمه داخل البدن، اعتبروا الإحليل شيء يدخل البدن. وكذلك لو وضع في الجائحة، وكذلك وضع في الجرح الذي اجتاح يعني لحمه حتى انكشف العروق، وضع دواء، قال هذا يفطر لأنه بدأ يدخل داخل الدماء، فإذا وضع الدواء فإنه يسبح ويمتصه الأوعية ويدخل، نعم، وهنا يفطر. وحينئذ اختلف العلماء في ذلك وفي حقنة الشرج، والصواب أن ذلك لا يفطر، لا يفطر تقطير الإحليل لدوائه، نعم، ولا المرأة مجرى البول فيها، المرأة عندها نقطة يخرج منها البول، فلو أن الطبيبة وضعت لها مطهر في داخل مجرى البول للمرأة كذا الرجل، الصحيح أنه لا يفطر الحمد لله. كذلك الجرح المأمومة والجاء وما سماه من أنواع الأجراح، وانسكب فيه الميكروكروم أو انسكب فيه الترمايستين وش اسمه هذا مطهر، فإن هذا لا إيش المرهم، لا يفطر الصائم، ما يفطر الصائم، نعم، على الصحيح. اقرأ.
قال رحمه الله: فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا الكحل، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك.
أي من تيم رجح إذن لا يفطر بشيء، لا تقطير الإحليم ولا مداوات المأمومة، نعم، ولا الأجراح، نعم، كل ذلك، ولا قطرة العين، كل هذا لا يفطر الصائم، أنه ليس مجرى للطعام والشراب. نعم.
فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرم الله ورسوله على الصائم وأفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة.
يقول ابن تيمية قابل المقتضي أن النبي يبين مثل حال ما بينه، فإذا هو عفو، لا يفطر الصائم مثله. الكحل ما قال يفطر الصائم، بل كان أنس يكتحل، كذلك قطرة العين ما تفطر الصائم، قطرة الأذن، قطرة الأنف نعم تفطره، لأن الأنف مجرى للفم، مجرى للمريء. نعم.
ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا لا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمت المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم.
هذا إسناده ضعيف، ليتقه الصائم، هذا إسناده ضعيف. وثبت عن أنس أنه اكتحل، فدل أن الكحل والقطرة في العين لا تفطر الصائم. نعم.
قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث منكر، وعبد الرحمن ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو
عبد الرحمن بن من؟ السند
عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة.
عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة ضعيف منكر. نعم.
وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ وكذلك معبد. وقد عورض بحديث آخر ضعيف، وهو ما رواه الترمذي قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
إذن لم يصح عن النبي لا النهي عن الاكتحال، وقال ليتقه الصائم لا يصح في عبد الرحمن بن معبد، ولا يصح أيضا الأمر به، وهو أنه سئل عن الكحل فإيش قال؟ اكتحل. لم يصح في الباب شيء عن النبي، فإذا هو عفو. إيه نعم، فالاكتحال جائز، وجاء عن أنس أنه اكتحل. نعم.
وأبو عاتكة ضعيف، هذا كلام الترمذي، وقد قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الرازي: ذاهب الحديث. والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداوات المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. وأقوى ما احتجوا به قوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه، وإنما يرشح رشحا، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه ك كالداخل إلى فمه وأنفه. والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليس منفذا كالقبل والدبر، ولكن هي تتشرب الكحل كما يتشرب الجسم الدهن والماء. والذين قالوا يفطر الكحل قالوا إن الكحل ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. فإذا علمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم الشيء ولم يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفطير بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة. الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، وأنه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عنه أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به، وروي عن عمار وغايته أن يكون من قوله. وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق، والوجوب إنما يكون بأمره لا سيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، بل ولا نقل أنه أمر عائشة رضي الله عنها بذلك، بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه. وأما الوجوب فلا بد له من دليل. وبهذه الطريق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين.
أي شيء عند ابن تيمية قام المقتضي في زمن النبي لبيانه ولما بينه هو عفو. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بقايا الجماع؟ جاني مرة بعض السائلين فطنني إلى معجزة إلهية لا شك لا يقدر عليها إلا الله، وهي كيف تتم عملية الجماع. إنه من فقه الرجل إذا أتى أهله أن يقدم رسول من مداعبة، حينئذ يستفز هرمون لتسليك الجماع. هذا الهرمون اللي يسلك الجماع كذلك مذي المرأة، نعم، يحصل منه تسليك الجماع. طيب، فحينما يقضي الرجل الجماع تبقى بقايا في الفراش من أثر الجماع. تنازع العلماء هل هذه البقايا من الجماع في الفراش نجسة يجب غسل الفراش منها أم طاهر؟ بعض العلماء قال نجسة، نجسة، نعم، وبعضهم قال طاهرة. هنا ابن تيم لم يذكر مثال الذي ذكرته الآن، لكن استفدنا من تقعيده أنه حيث أن الناس يحتاجون أن يبين لهم النبي وهم يجامعون نساءهم من الصحابة في البيوت، أن يذكر لهم لو كانت نجسة يقول اغسلوا الفرش اغسلوا كذا، لما لم يبين دلنا عفو. شوف كيف القاعدة. فحيث قام المقتضي أن يبين النبي لو كان الأمر حرام ولم يبين فيكون الأمر عفو، مثل ما ذكر ابن القيم في الصلاة فيما يتعلق بقصر الصلاة. هل نقصر 4 أيام فإذا زدنا يوم نتم؟ قال ابن القيم لا، ما صاح النبي فيهم وقال لهم في الحج إذا زدتم عن 4 أيام أتموا، فدل أن الشخص إذا سافر لو 2 أسبوع يقصر حتى يرجع إلى بلده. فهذه قام المقتضي أن يبينها النبي، ما بينها، فإذا ما دام اسمه مسافر يقصر حتى يرجع إلى بلده، 4 أيام 20 يوم حتى يرجع إلى بلده يقصر الصلاة. نعم.
قال رحمه الله
وكذلك ما بين النبي الحقنة ما يقطر في الإحليل والكحل وما بين تفطر الصائم، إذن هي ليس مما يفطر، ولا يجوز الحكاية التفطير إلا بدليل واضح ينقل عن الأصل، الأصل عن التفطير إلا بدليل وبرهان. نعم.
وبهذه الطريق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين.
كذلك ما جاء من أقوال العلماء في مس المرأة، فجاء أن مطلق مس المرأة كذا، يعني لو أنها مثل زر الجوال كذا بس تنقض الوضوء. قال ابن تيمية هذا القول شاذ لا يعرف عن السلف، أنه كذا مثل الكهرباء قالت والله، إلا جاء أنه إيش لمسها بشهوة، نعم، ولمسها بشهوة تنزل المذي، والصحيح إن لو لمسها بشهوة لكن لم ينزل المذي أيضا عفو. النبي كان يقبل عائشة ويخرج الوضوء ويخرج الصلاة، ما يقول لها وقع فيك شهوة لما قبلتك عائشة ترى توضي إلى آخره، سكت، فدل أنه عفو. لكن قلنا بالوضوء إذا مس امرأته حتى أمذى، من حديث علي بن أبي طالب قال كنت كما في صحيح البخاري كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، فسألت المقداد الأسود فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ. فعرفنا أن الذي ينظر الذي يوجب الوضوء من المرأة المس بشهوة مع مذي، شهوة غير مذي ما فيه مطلقا، هذا شاذ يقول ما يعرف أنه كذا مذي. وذلك هذول يحزنوني والله في الطواف، يعني يشبهون هم يطوفون مساكين أنه يعتقد أنه الوضوء شرط في الطواف، يكون في إفاضة وتشوفه رافع يديه كالمستسلم وكأنه في رقصات فلكلورية شعبية، خايف تمس امرأة ايش ها، خاصة نساء كثير طبعا كاشفين يديهم وكذا تبقى، وهذا ما يلزم. لو مسأل في امرأة ولو انجرفت شهوة غير قصد ما لم ينزل مذي ما في وضوء، ما في دليل. كان النبي يقبل عائشة ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، إنما قال في حق علي إذا أمذى يغسل مذاكيره ويتوضأ إذا أمذى فقط. نعم.
يعلم أي قال رحمه الله وبهذه الطريق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع العرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك. وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة ولغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما قد بسط.
شيخ الإسلام نقعد كذا يسوي ولم ينقل ولم ينقل، يقول وش هذا ابن تيمية مجازف، لم ينقل لم ينقل. الرجل ما يتكلم بكلمتين هذه ينقل ما ينقل إلا عن الساعة اطلاع قلة أو يكاد يكون عديم النظير لها. قرأ الرجل قراءة حف تشبه الدارقطني، حف واستيعاب وهضم كتب الستة هذه كلها، مثل ما تصنع مدرسة العصر تقول تمرون على كتب الستة، بخاري مسلم الروايات جامع الأصول والمسند وابو داود، ويقول الطالب لا تغيب تكون كابن تيمية أنه جمع كل هذا، لما غبت 17 حديث فاتك في الأسبوع غلط. فهو مسح كل هذه المسانيد المستدركات المستخرجات ولا غاب. حتى واحد قال له أيام الطلب قال خلنا نقرأ على الشيخ، أنا وياك نروح نقرأ على الشيخ، قال لا نقرأ في جماعة حتى الناس يستفيدوا. فما كان يفوت ولا كتاب مسند إلا مسح. مستحيل يعرف مسند أحمد 40 حديث يغيب عن 7 مجالس، يغيب 7 حديث. لذلك لما يجي يقول لك ولم ينقل، من رجل موسوعة خلاص قال ولم ينقل عنهم أنهم فطروا بكذا وقالوا بكذا. من اختيارات شيخ الإسلام مثل اختياراته، نختار أنه واحد فطر عمدا في رمضان قال ما عليه قضاء، قول أبو بكر وعمر وعد من الصحابة ما عليه قضاء، ما يقول ما عنده دليل على قضاء مثلا. الشيخ موسوعة بلغة العصر كذا يسمونه، فاطمئنه هو يقول لك ولم ينقل عنهم أنهم فطروا بقطرة بالكحل، ولم ينقل عنهم شعة الطلاع. لا يجي واحد تقعد معاه من هالصغار مساكين ماشي مراحة العلم، كل علمهم ينكس راسه الجوال بس رسائل 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 صباح مساء. يا أخي وين كنت أنت من الصباح الكذا؟ هل قعدت في فقه يسمونه كتاب شرح السنة البغوي 16 مجلد أو 12 مسحت الحديث كله حطيت وقت 6 ساعات؟ يقول لا بس رسائل رسائل علم، ما حط وقته يمسح المكتبة يأخذ فيها البخاري كله يخلصه ويشوف تلخيصات عليه، كتاب التوحيد تلخيصات عليه. ثم يجي يقول لا والله ما سمعت الشيوخ شيخ باز وسمعت الشيوخ يقول كذا. يا أخي عيب عليك ما سمعت الشيوخ يقول أسند، يبغى عالم موسوع عند ابن تيمية أو من يشبه في سعة الاطلاع، ولو اجتهاد جزئي يكون شخص عنده قدرة على البحث ومسح وكتب الستة وكذا. لكن جي كذا وانت قاعد معنا على فطور جالس تقول والله ما سمعت الشيخ يقول بس كذا على علمك. بعضهم سبحان الله يتقمص شخصية العلماء ولا يشعر فيسيء للعلم ساءات بالغة. ومن ما يزيده من كان أمامه ما يشعره الرجوع العلماء يعني يعرف حده، وأنك يعني ما ينبغي تطلق طلاق كبيرة عمن تسند. فهي شجعه لما نسوي له كذا. هكذا الخوارج كان يأخذ العلم بعضهم عن بعض. الشيخ اللي قاله كذا ترى وش دليله وش يتأثر بأي شخص، هذا نفس خارجي يجب الشخص أن يثق في أهل العلم يثق في الصغار. كل ما جاء واحد شيء يبدأ يضطرب يبدأ يكون عنده إن صح التعبير يسمونه مبدأ. الأصل أصول السنة الاعتماد على العلماء والثقة فيهم، ما يأخذ العلم أي واحد بس في مجلس فطور كذا يعطي له معلومة مرة كذا مرة ويحطها في سلة رأسه ويبدأ يتفاعل معها. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته لشهوة ولغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما قد بسط في موضعه. وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو أمر استحباب إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة. وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، ومن مس الأمرد أو غيره فانتشر. فالتوضؤ من عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار، والوضوء يطفئها، فهو يطفئ حرارة الشهوة كما يطفئ حرارة الغضب، والوضوء من هذا مستحب.
شوف شيخ الإسلام الآن وصل للاستحباب استنباطا في الشهوة، فإذا قال لك أنا ما أوجب عليك الوضوء من انتشار، إذا قبل زوجته فانتشر، ما أنزل مدي ما يجب الوضوء لكن يستحب. كيف الحكم عندي والاستدلال يقول استنباطي، كما أن النبي قال الغضب جمرة من الشيطان، جمرة من النار، فإذا غضب، هذا الحديث أذكر إسناده ضعيف، ذكر لي بعض الأشخاص أنه وجد له شاهد لكن لا أذكر الآن أهي، لكن أظن الشيخ الألباني ضعف، شيخنا شوف فهرس، جيب لي فهرس، فهرس عندي في الجوال، أظن الشيخ ضعف، شيخنا الألباني، واحد قال لي شاف له شاهد لكن ما أرسل لي إياه، الله أعلم. أظن الشيخ ما ذكر له شاهد لكن يحتاج أن يسعف هذا السند بشاهد، لأن فيه ضعف، وهو حديث الغضب جمرة من نار، أو قال فإذا غضب أحدكم فإيش
يتوضأ
فليتوضأ، إذا غضب أحدكم فليتوضأ. إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم قال فليتوضأ. هذا في إسناده رجل ضعف الألباني، هي ضعف الألباني، نعم، في واحد مجهول، المجهول اسمه عروة بن محمد السعدي، حديث أبي داود. دخلنا على عروة، يقول أبو وائل القاص: دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فأغضبه، فقال فتوضأ ثم رجع وقد توضأ، فقال حدثني أبي، أو حدثني نعم أبي عن جدي، قال حدثني أبي عن جدي عطية، عطية بن عروة له صحبة صحابي، أن النبي قال الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خلق من النار، وأنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فشيخنا مجموعة الطرق حكم بضعفه فلا يصح هذا الحديث لأجل هذا الراوي المجهول، نعم نعم.
قال رحمه
عليه قياسه بالشهوة لا ينتشر فيستحب الوضوء نظر نقاس على الحديث فلا يتم. فإذا الاستحباب حكم شرعي نحتاج فيه إلى دليل إنه أول ما تنتشر والله يستحب مواجب. هذا حس دليل شيخ خرجوا على هذا إسناده ضعيف واضح.
قال رحمه الله وكذلك أمره بالوضوء مما مست النار أمر استحباب لأن ما مسته النار يخالط البدن فيتوضأ فإن النار تطفأ بالماء.
وقلنا بالاستحباب نعم هنا بالاستحباب صحيح الاستحباب للنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل شيء مسته النار فليتوضأ توضأ من مسته النار ثم نسخ أكل شيء مسته النار ما توضأ. فالجمع ممكن ممكن الاستحباب. إذن ما يمكن نقضي بالنسخ إلا عند التعارض الكلي لا يمكن الجمع معرفة التاريخ. هنا يمكن الجمع يمكن الجمع وهو آخر الأبرين ترك وضوء مسة الماء نار نسخ جزئي فيصير من الوجوب ينزل الاستحباب. هذا صحيح هذا صحيح لأن الأصل الجمع فيستحب الوضوء من مسة النار لكن لا يجب. إذا أكلت اليوم بامية في عشاك وجيت تصلي نسيت سنة العشاء صليها ها يلا صلي توضأ أول شيء يستحب ثم إيش ها ثم أكل. مسة النار معناها المشوي الفحم مسة النار يعني غلى القدر بواسطة النار كذا مسة النار. يجب الإنسان أسمع تعليقات من بعض الأشخاص في مناسبات مرجوح. جاء مثلا الأستاذ لكم يذكر مثال في مأكول كالبامية إذا غلى أنه يستحب الوضوء منه لأنه مست النار. هل يصبح بالترجيح عندكم أن هذا الشيخ أو هذا المعلم يحب البامية؟ هذا أقولها موعظة لأن بعض الناس عنده تكهنات وهو يتحدث عن الآخرين عنده تكهنات فأحيانا تكون تكهنات مرجوحة غير راجحة. نعم إذا كانت راجحة مثل النبي لما حنك شخص وقال تلمى بكذا كان انظر أظن حب الأنصار ليش للتمر فيه زي ما تقول نزعة فيه الأنصار يحبون النخل وكذا. النبي قال انظر فيه ايش فيه مرجح. نعم اي هذه فقط لفتها على الانسان في التقييم يكون منضبط.
قال رحمه الله وليس في النصوص ما يدل على انه منسوخ بل النصوص تدل على انه ليس بواجب واستحباب الوضوء منه اعدل الاقوال من قول من يوجب وقول من يراه منسوخا وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس فإن هذا
توقف عند هذا بول ما يؤكل لحمه لنزيد علمه. شفت كيف الشيخ استفق استراد والله فائدة عظيمة. شفتنا على من يعيب على المعلمين يستطردون يقول في المجلس واحد فقط خمسة حديث تشرح والشيخ استطرد. شوف كم استطراد الآن انتفعنا منه. النبي علمنا استطراد قال هو الطهر ما والحل ميتته. بس في ناس يعيبون من غير مرجح شرعي هكذا عنده مثل ما تقول. شفت كنا صغار في هواية اسمها جمع الطوابع أو جمع العملات البوم هلقد فاضي يعني سبحان الله كله. شوف هذه من النرويج وهذه العملة من الأسكا وهذه وش الفائدة من هذا؟ إيه والله على ما تحتوي على مخالفات شرعية صليب وش استفيد منها؟ فبعض الناس عنده كذا يعني يتسلى بالنقد واللي جس معاه يتسلى ليش؟ لأن النفس لما تنقد معناها أنت أرفع من ذا يحس الأشواق، عشان كده يحب النفس النظر، فينقد في شيء مرجوح. فاحذروا هذا النقد المستطرد. أنا يقول يزهد في المشايخ، يقول الشيخ يستطرده كثيرا. نعم نعم، بتروح تلقى في الاستطرادات فوائد مثل ابن تيمية ما أجابها، وأشياء تعلمك أشياء أخرى وقرأت كتب أخرى. المهم حصل العلم. نعم، لكن البعض يثقل عليه المجلس، قلبه مجيش لقيل وقال أخبار الدنيا، فلما يزيد الوقت في أخبار الآخرة طول الشيخ، القلب مليء أصلا الدنيا مشحون ما يتحمل خلاص، لا يعطيه بس المفيد وخلاص الشيخ وش هذا الاستطراد وهذا، ويخرج على هذا الكلام. نسأل الله الهداية للجميع.
آمين.
اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، اللهم اصلح لنا ما تبقى من رمضان، واصلح أبناءنا وأزواجنا، واجعلهم قرة عين لنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. نترككم بعد صلاة الفجر في مدارس القرآن إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.